من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وأنور المبعوثين محمد وعلى آله خاصة العباد أجمعين. كان الكلام في اعتبار الترتيب في قضاء الفوائد اليومية، صلوات الفائتة الفريضية، صلوات الفريضة اليومية، هل يعتبر فيها الترتيب أو لا؟ وهل الترتيب بينها وضعي المعتبر أو الترتيب بينها تكليفي؟ تكليفي أو وضعي؟ في مقابل ما عليه الأعلام في هذا العصر الآن أن الترتيب تكليفي ووضعي فقط بين الظهرين من يوم واحد والعشاءين من يوم واحد، أما الظهرين من يومين أو العشاءين من يومين أو بين الظهرين والعشاءين أو أحد الظهرين والعشاءين أو الفجر، كل دي صور عديدة كثيرة أخرى. الترتيب الوضعي والتكليفي ليس معتبر في القضاء، فقط الظهرين من يوم واحد. نعم، وإلا الظهرين من يومين، افترض أنت فات على المكلف ظهرا في يوم وفات عليه عصرا آخر، صلاة عصر من يوم آخر، يستطيع حسب فتوى المعاصرين في الآونة الأخيرة يستطيع أن يقضي العصر أولا ثم يقضي الظهر. لماذا؟ لأنها ظهرين من يومين. وكذلك العشاء والمغرب، عشاء فاتته من يوم، المغرب فاتته من يوم آخر، يستطيع أن يحضر العشاء أولا ثم المغرب. لماذا؟ لأنها من يومين ليست من يوم واحد. عند القدماء إذا في هذا المثال وهذا الفرق يلزم تكليفا لأقل، يلزم بقضاء العشاء أولا من يوم الأسبق ثم قضاء المغرب من اليوم اللاحق، لأنهم الترتيب التكليفي عندهم بحسب ماذا؟ الترتيب التكليفي بحسب السبق الزمني، بحسب السبق الزمني. على الحال إذن لابد من خوض الأدلة، هل الأدلة الدالة على الترتيب في الفوائد، فوائد الفريضة اليومية أو لا؟ الترتيب تكليفي فقط أو تكليفي وضعي؟ وإن كنا نستظهر من القدماء أنهم ليسوا قائلين بالترتيب الوضعي، قائلون بالترتيب التكليفي فقط بحسب السبق الزمني وليس بالترتيب الوضعي. يعني طبعا ترشيف آرائهم هكذا يمكن أن يوحد، وليس بالبعيد سنذكرها هذا، ولو هذا غريب على ربما أذان الأخوة، لكنه شمشمة كلمات مو بعيدة، أن الترتيب بين الظهر والعصر أداء بعد صدمة القضاء أيضا هو الآخر ترتيب تكليفي وليس ترتيب وضعي. ترتيب تكليفي وليس وضعي، لا أقول لا أجزم بأنهم يتبنون الله، لكن يصبح من جملة عبائر منهم. في الأداء، في الأداء لا يقول الاختصاص مرة عند حتى المعاصرين بأي معنى، في اختلاف في تفسير الاختصاص. على كل إذا استعرض الرواد نرى كيف هي القضية. الآن وحنا نستعرض الروايات ليلتفت الأخوة أن اللسان الوارد في ترتيب الفوائد بعينه هو اللسان الوارد في الظهرين أداء، وبعينه اللسان الوارد في العشاءين أداء. اللسان الوارد في ترتيب الظهرين الأدائيتين والعشاءين هكذا، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهرين، إلا أن هذه قبل هذه، هذا اللسان الوارد. إذا غربت الشمس، رواية واردة في أبواب أعداد الفرائض، إذا غربت الشمس فقد دخل وقت العشاءين أو المغربين، إلا أن هذه قبل هذه، وأنت في وقت منهما حتى مثلا تزول يزول الليل أو يقرب من زوال الليل. فإذا قرر زوال الليل بقدر 4 ركعات فحينئذ لا تقدم هذه المغرب على هذه، بل تأتي بالعشاء. فلا يوجد يعني مضمون الرواية لكي لا تفوتك كلا الصلاتين. في الظهر العصر هكذا أيضا، إذا زالت الشمس فأنت في وقت منهما إلا أن هذه قبل هذه، وأنت في وقت منهما المشترك حتى قبيل 4 ركعات من آخر الوقت. فإذا صار 4 ركعات من قبيل آخر الوقت حينئذ ماذا؟ فالتعبير الذي في فأتي بالعاصر لكي لا تفوتك كلا الصلاتين. هذا الوقت المختص، والوقت المختص هم في لغط علمي صناعي بين حتى المعاصرين والطبقات الفقهاء. ما هو معنى الوقت المختص؟ اختصاص وضعي الوقت المختص او اختصاص تكليفي؟ معنى الوقت المختص ما هو؟ المهم فإذا لا بد أن نلتفت إلى أن لسان الروايات متشابه، فالروايات الواردة في الترتيب الأولى نتعرض لها. طبعا لعلمكم الآن المسألة معقودة في الروايات في الترتيب بين الصلوات الفائتة من فرائض اليومية، أليس؟ الروايات ليست لسانها ليس مختص بالترتيب في الفوائد فقط من الفريضة اليومية، بل لسانها متعرض لذلك ومتعرض للترتيب أيضا بين الفوائد من الفريضة والحاضرة اليومية. يعني تعرض حيثيتين الرواية، فلا بد من التفت في سياق واحد، في لسان واحد، في تشريع واحد. ومن ثم ذكرت لكم الآن قبل قليل أيضا الروايات بعضها لا كلها، بعضها متعرض لحيثية ثالثة وهي ماذا؟ هيصير الترتيب بين قواعد هي واحد، الترتيب بين قواعد والحاضرة اثنين، والترتيب بين حاضرة حاضرتين الظهرين او العشرين. لاحظتم شلون؟ ثلاث حيثيات الروايات المتعرضة. عمدتها صحيح الجوار الطويلة العادي، أنا نقراها. لذلك المسألة شوية دقيقة وشائكة علميا كصناعة فقهية. هل هذا الترتيب تكليفي إلزامي أو تكليفي ندبي أو هو تكليفي إلزامي ووضعي أم ماذا؟ وهل يختلف نسقه في الحيثيات الثلاث مع أن الروايات بعض الروايات تتعرض لحيثيتان أكثر روايات بعض الثلاث، يعني ثلاث موارد لثلاث مسائل. فالبحث إذن يحتاج إلى مدقة. مثل هذه الإثارة القدماء أثاروها المعاصرين له فككوا. طبعا لعل وجه التفكيك ان لسان الترتيب بين الحاضرتين الظهرين والعشرين لها ادله مستقله، هذا صحيح صحيح، لها ادله مستقله، طائفه طوائف من الروايات مستقله، لكن هذه الطوائف من الروايات المتعرضه للترتيب بين الفوائد او بين الفوائد والحاضر او بين الحاضرتين جامع لكل المسائل الثلاث، وكأنه هذا شيء واحد وأنه على منطقة واحد أو أنه يصام للتفكيك ببركة طوائف أخرى مستقلة متعارضة للتفكيك بين الحاضرتين. شوف هذه صناعة فقهية تحتاج إلى بصيرة صعبة. القدماء منتشين لهذه النقطة وحدة على الحال المجهول في جيد مسائل الثلاث بين المعاصرين لفككهم. أي مكان هم حتى المعاصرين يقرون بأن هذا الترتيب بين الحاضرتين بين الأداريتين وعلى هذه الحيثية الأخرى ثالثة ترتيب ذكري وضعي ذكري وليس ترتيب وضعي مطلق، يعني من صلى العشاء غفلة قبل المغرب تصح منه أداء كما تصح ولا بد عنده قضاء بعد لو غفلة. اي نعم، لكن شرط ذكري لكنه وضعي ليس من البعيد ان يستظهر من كلام القدماء عندهم هكذا أن كل شيء تكليفي عفوا أن كل شرط ذكري معتبر في الذكر تكليفي محض وليس وضعي. الجزم بهذه القاعدة الصناعية في الفقه في أبواب العبادات صعب ولو بعنوان قاعدة عامة. قاعدة عامة يعني ماذا؟ يعني يمكن أن تستثنى في موارد، لكن البناء على عموم مثل هذه القاعدة أيضا محل كلام. كل شرط ذكري فهو ليس وضعي تكليفي محض، شرط متعلق في الواجب. تعلمون من بنى على هذا المبنى من المعاصرين؟ إذا تتذكرون تعرضنا لمبنى صاحب الكفاية وميزة محمد تقي، تذكرون لما تتذكرون في الأدعاء هنا في سوق قبل شهر من شهرين تبخر طبعا يتبخر ما هو أنا أعرف شيء مريت بالمراحل البخور والتبخر ما يتكسر مرات بعد مرات بعدين الشيطان ينجح في لا تعالي تتذكرون تعرضنا لهذا المطلب أن لا تعد فيها في مفادها أقوال ومسائل ومباني، لا تعد مسلك واحد منها من أقوال من أقوال في لا تعد مسلك صاحب الكفاية ومسلك زعم التقييد الشيران عن الاتحاد فعبطوا الثلاثين يبني متعاصرين بعد ما هو مستندين على أستاذ واحد. هذان العلمان يبنيان على أن لا تعاد تدل على أن الجزئية والشرطية في غير الركنية في الصلاة وضعية، يعني أجزاء غير ركنية والشروط غير الركنية وضعية هي وتكليفية، لكن بمعنى هي تكليفية محضة حتى في حالة العمل. بعبارة أخرى طاقم الكفاية والميزة هم التقي يقولان بجريان لا تعاد مع العمل، هاي الذكر تعرفنا ليه إذا تتذكرون، يعني حتى لو عمدن المصلي ترك غير الأركان ترك الحمد عمدن وتم فرضه يأثم مأذوم ولكن يصح من تصح من الصلاة. الطيف سند هذا لما يكون صاحب الكفاية رح آخر لكن يتبنى علميا. لماذا يا صاحب الكفاية من صاحب التقي؟ يقول لأن لا تعاد تجري مأثوم شبيه الذي لم يتعلم الجهل والإخفاء والقصد والتمام في مواطنهما تصح منه في الجملة، على كل في الجملة مو بالجملة تصح منه في الجملة لا بالجملة تصح منه في الجملة لا بالجملة صلاته التمام موضع القصر أو القصر موضع التمام، لكن يؤتم على ترك الواقع. كيف يستزل بذلك المشهور كتب بذلك في القصر موضع التمام أو بالعكس في الجملة مو بالجملة في بعض الموارد أو الإخفاق والجهر كما التزم المشهور بذلك رغم الإثم إلا أنه تصح من الصلاة. نحن نلتزم هي الفعل كفاية والنزاع والتقي نلتزم في كل أجزاء وشروط الصلاة هكذا بدعوى عموم لا تعان. أيها المشهور ماذا تقول في الجهل والإخفاء؟ شرط تكليفي أو وضعي أو لا تكليفي وشن؟ تكليفي محض أو وضعي؟ أو وضعي بقول مطلق أو وضعي بمعنى؟ طبعا كيف يقول إذا عندي يقول وضعي لكن ليس وضعي لكل مراتب الصلاة، وضعي للمرتبة التامة. أما لأصل طبيعة الصلاة لديك وضعي، فمن جهة الطبيعة أن تقول الإخفاض والجهر شرط تكليفي، يعني لحظ أصل طبيعة تكليفي ما يخيل صحة أصل الطبيعة، وإن أكل بماذا؟ بصحة المرتبة التامة. هذا معنى انه لا له تكليفي ولا له وضعي، لا هو تكليفي محض ولا هو له وضعي مطلق، لا هو وضعي مطلق ولا هو تكليفي محض مطلق، فيه الحيثيتان. وضعي بالحرف اصل المرتبه العليا في صحه المرتبه العليا وضعي وتكليفي، ما تصح المرتبة الكاملة إلا بالإخفاض والجهر في موطنهما أو القصر والتمام في موطنهما، فوضعي وتكليفي. لكن بلحاظ أصل طبيعة الصلاة، أصل طبيعة الصلاة لا تكليفي محض، فهذا نوع من المزاوجة في الجعل، نوع من المزاوجة في الجعل لشيء واحد باختلاف المراكز بدون تدافع ودون تناقض. كيف في لا تعاد؟ وهذا المبنى في لا تعاد فاخر الكفاية والميزة محمد زكي ما التزموا بعد في الإخفاض والجاه، التزموا في كل أجزاء الصلاة وشروطها على الأركان. يعني التزموا في التشهد، التزموا في ذكر الركوع وذكر السجود، في السجدة الواحدة، في السورة، التزموا في كل أجزاء الصلاة غير الركنية. قالوا تجري فيها لا تعاد عن دن، كأنما هذه الأجزاء غير الركنية والشروط غير الركنية ذكرية، أو قل مو ذكرية، تكليفية. هي أليس ذكرية؟ لا تعاد ماذا تقول؟ على حتى ما استكثر الآخر غير صاحب الكفاية غير المحلين، لا تعاد ماذا تقول؟ تقول بأن هذه الشروط ماذا؟ والأجزاء مخلة عند الغفلة والنسيان أو غير مخلة؟ غير مخلة هذه ذكرية أو شلون؟ أجمع يعبر الإعلام هذا شرط ذكري؟ ما قالوا شرط ذكري؟ شرط ذكري بكسر الزال أو ضم الزال أي. فأجمع يعبرون هذا الشرط أيوه بضم الزكر بضم الزكر أو لغتان في الصحيحة أي ذكري أو ذكري، أجمع يعبرون بأن هذا الشرط ذكري. ما مرادهم بأن هذا الشرط ذكري؟ يعني ليس معتبر مطلقا أو أنه معتبر ويعطى؟ ما هو مرادهم يا أصحاب تدريس الشرايع واللمعة والمكاتب والبحوث الفقهية؟ الله شرط ذكري شنو مرادهم؟ يعني مقصور شرط شرطية أخذ واعتباره فقط لحاجة الذكر الشيء تسوه عادة من العالم، أو أن هذا التفسير متعامع على فضل هو معتبر مطلقا لكن في مرتبة عليا لا في أصل الضبيع. حين ذن تنبه لنقطة وقاعدة صناعية، نتنبه إلى قاعدة صناعية أن الشرطية تكليفية والجزئية تكليفية، لا وضعية أو وضعية وتكليفية أو وضعية مطلقا، ترديدية تردد ترديدية تردادية ليس عدكم التعبير على الحال، ينفتح في هذا البحث، ينفتح في هذا البحث. ترى حقيقة التفريق بين الظهرين في الحاضرتين عجيب كما هو. حقيقة الصناعية ما هو؟ شرط ذكري. يعني ماذا؟ تكليفي واحد، وضعي مطلق غير مطلق على المجرد، هذا استحقاق حتى في الحج حتى في المواطن الأخرى، لأن الماهية العبادية صناعة صناعة فقهية، هذه ثبت إليه صاحب الكفاية كأنما يظهر عنده في لا تعان حتى في زمن الصغير. هذا ركن وغير ركن، مقتضى ركن وغير ركن، لعل مقتضى هذا طبعا ما يقول مقتضى هذا بنحو العموم لا يريد ان يدعي صاحب الكفاية وميزة عن التقيه انه ممتنع ان يأتي دليل مخصص ويرفع اليد عن هذه القاعدة ان كل شرط وجزء غير ركني يمكن أن تبطل منه أصل الطبيعة، يمكن هو دليل يجي على كل البحث. هي واحد يلتفت إليه لطيف وقبل قليل مر بنا قد يظهر من جملة من أعضاء القدماء أن الترتيب بين الأدائيتين الحاضرتين الظهرين والعصرين ترتيب تكليفي وليس وضعي بقول مطلق، ليس وضعي بقول مطلق. على كل فعل الترتيب الذكري ما هو يراد به ذكري؟ ذكري يعني معتبر فقط في حال الذكر او لا انه معتبر مطلقا اخلاله في حال الذكر؟ هذا الشيء الثاني. او تفكير ثالث، ذكري يعني تكليف محض مطلقا يخل بمرتبة العليا. عين ذكري يعني معتبر فقط وضعا وتكليفا في حال الذكر. هذا المعنى الأول، ذكري يعني معتبر مطلقا، عفوا معتبر في حال الذكر وضعا وتكليفا فقط، أما في غير حال الذكر أصلا معتبر واقعا ومعتبر لا تكليفا ولا وضعا. هذا معنى رائج. معنى ثاني للذكري، معنى ثاني للذكري أن هم معتبر مطلقا لكنه مخل في حال الذكر فقط، الإخلال به يخل إذا كان عمدا، أما إذا كان الإخلال به ليس عمدا لا يخل بصحة الصلاة. هذا معنى ثاني. معنى الثاني أنه معتبر مطلقا لكن متى يخل؟ فقط في حال الذكر. هذا المعنى الثاني، معتبر مطلقا لكن متى يخل؟ يخل في حال الذكر فقط. هذا المعنى الثاني. عفوا الذكر الذكر العام يعني الذكر شنو شنو عليه؟ الذكر يحكي العام اي بالمخالفة طبعا. اي نعم طبعا. فاذا المعنى الثاني، اذا المعنى الثاني يقول مطلقا معتبر لكن يخل في حال الذكر، يخل الاخلال به يخل في حال الذكر. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث ما هو؟ المعنى الثالث ان نقول لا هو لا يخل حتى في حال الذكر، لا يخل حتى في حال الذكر وإن كان معتبر يأتم الإنسان بتركه كأنما شرط تكليفي وليس وضعي، كأنما شرط تكليفي وليس وضعي، كأنما شرط تكليفي وليس وضعي، فلذلك لا يخل بالصحة. لكن بالدقة هذا القول الثالث، بالدقة هذا القول الثالث لا يريد أن ينفي المعنى الوضعي، يريد أن ينفي المعنى الوضعي في أصل الطبيعة، وإن لم ينفي المعنى الوضعي في المرتبة الكاملة التامة. أعيد المعنى الثالث. المعنى الثالث يقول أنه ليس وضعي في أصل الطبيعة، وضعي في المرتبة العليا، ولا يخل بصحة الطبيعة ولو حصل الإخلال به عمدا، ولو حصل الإخلال به عمدا. فالإخلال العمدي عن قول الثالث، عن قول الثالث، عن قول الثالث، الإخلال العمدي يبطل صحة المرتبة التامة ولا يبطل صحة أصل الطبيعة. فعلى القول الثالث الإخلال العمدي يخل بصحة المرتبة التامة ولا يخل بأصل الطبيعة، فكأنما تكليفي محض سأتم الجمهور، فكأنما هو تكليفي محض، فكأنما هو تكليفي محض. فإذا البحث في حقيقة الشرطية، فإذا البحث في حقيقة الشرطية والجزئية غير الركنية في المركبات، في المركبات طبعا الصناعة الحقيقية شوي تتدخل فيها الصناعة الأصولية، أمر مهم. البحث في حقيقة الشرطية والجزئية غير الركنية في المركبات العبادية، فقد حتى المعممين جرى البحثات والإطاعات حتى والأحكام تقسيم فقهي، يعني في الأخوان ولا عبادات في جملة معترضة فاصل شوية للتنفيس الهواء، عندنا عبادات عندنا معاملات بالمعنى الأخر في مقابل إطاعات، إطاعات فالصلاة من أشبه نادر الجميع، معاملات بالمعنى العام، المعاملات بالمعنى الأخر كانت إجابة قبول، وعندنا إطاعات وعندنا أحكام. أحكام شنو؟ يعني نفس القضاء، قضاء حكم، الأخذ بالقصاص حكم، هذه أحكام، في الأخذ بالدية حكم، هاي يسموها الأحكام. المهم طبيعة الأبواب الخطية على عباداته معاملاته إيقاعاته وأحكام. في هذا البحث، هذا البحث الشرطية الشرطية والجزئية، الشرطية والجزئية غير الركنية، الشرطية والجزئية غير الركنية في ماهيات المركبات، في ماهيات المركبات سواء كانت عبادات أو كانت معاملات أو كانت إطاعات أو كانت أحكام، الأحكام هي ماهيات، حكم القاضي كيف نافذ في مورد كيف كذا نافذ، أما هي أساسية براشين الله، أما هي مركبة الحكم بالحدود، أما هي مركبة هذه الماهيات عندما يقال لها شروط وأجزاء غير ركنية، حقيقة الشروط والأجزاء غير ركنية زيادة على ما نقح في علم الأصول ونقح في علم الفقه، يمكن تنقيحها بعلم أعمال جديدة لإقدارها لنا الأعلام، مفيدة جدا للبحث في المعركة. صلى الله على محمد وعلى آله.